بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه لاستنباط حكم شرعي من الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، نحتاج إلى إثبات أمور أربعة. الأمر الأول ما يرتبط بصغريات حجية الظهور، والذي يسمى بمباحث الدلالة التي تقدمت، دلالة الدليل الشرعي. والمبحث الثاني حجية هذه الدلالة، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور. والمبحث الثالث إحراز صغرى صدور الدليل الشرعي، وهو ما يعبر عنه مثلا بالمباحث الرجالية. ثم نحتاج إلى كبرى حجية الصدور، وهو ما يشمل مباحث حجية الخبر، ما يشمل مباحث التواتر ونحو ذلك. طبعا لا يعني أنه لا نحتاج إلى أمور أخرى غير هذه الأربعة، وإنما ذكرت هذه الأربعة لارتباطها ببحثنا، وإلا نحتاج في كثير من الأحيان إلى إثبات حجية الجهة، إلى إثبات الجهة بأن هذه الرواية صحيح ظاهرة في الوجوب. مثلا تقول الرواية اغسل رجلك عند الوضوء، هذه ظاهرة في وجوب الغسل، وكل ظاهر حجة، والرواية صحيحة السند وخبر الثقة حجة. ولكن لا نستطيع أن نستدل بهذه الرواية لأن الجهة فيها ليست واردة في مقام الجد، وإنما واردة تقية، فلا بد من إحراز أصالة الجهة أيضا كي نستنبط حكما شرعيا. وهكذا أمور أخرى نحتاج إليها في عملية الاستنباط لإثبات مثلا إثبات عدم المانع وهو المعارض ونحو ذلك من الأمور، وإنما اقتصرنا على هذه الأربعة لعلاقتها ببحثنا. خب، فإذا إلى الآن ثبت لدينا صغريات حجية الظهور، اتضح لدينا أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، أن أدوات العموم ظاهرة في الاستيعاب والشمول، أن اسم الجنس ظاهر في الإطلاق وهكذا، وأن الفعل ظاهر في الرجحان مثلا إذا اقترن بقرينة ونحو ذلك من الأمور. الآن هذا الذي ثبت ظهوره يحتاج بعد ذلك إلى إثبات كبرى حجية هذا الظهور، وهذا ما سوف يأتي الحديث عنه. الآن يتكلم في الحقيقة عن جهة الصدور، كبرى حجية الصدور. وقسم البحث في ذلك إلى قسمين، يعني الوسائل التي تثبت لنا صدور الدليل الشرعي على قسمين: وسائل إثبات وجداني ووسائل إثبات تعبدي. والمقصود بالإثبات الوجداني ما يكون حجيته قائمة بذاته ولا يحتاج إلى جعل جاعل واعتبار معتبر، يعني بعبارة أخرى ما كان يفيد اليقين فهو من وسائل الإثبات لصدور الدليل الشرعي وجدانا، ولا يحتاج إلى تعبد من أحد. ويدخل في ضمن وسائل الإثبات الوجداني التواتر، الإجماع. طبعا نتكلم عن الإجماع، عندما نقول الإجماع نتكلم عن الإجماع المحصل، لا الإجماع المنقول بخبر الواحد، لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد من صغريات خبر الواحد. مثلا السيرة المتشرعية على رأي المصنف كما سوف يأتي وكما تقدم في الحلقة الثانية، الشهرة، قد تتكثر الفتاوى بحيث يحصل بها اليقين. أما النوع الثاني وهو سائل الإثبات التعبدي هو ما هو الذي لا يكون بذاته معتبرا بل يحتاج إلى أن يتمم اعتباره من قبل الشارع، أن يعبدنا باعتباره، وهو كل دليل ظني جاء الشارع وماذا واعتبره لنا، ويصنف في ضمن هذا الإطار ماذا؟ خبر الثقة، خبر الثقة ونحو ذلك من الأدلة الظنية، فهذه تسمى بوسائل الإثبات التعبدي. في وسائل الإثبات الوجداني المصنف لم يشرع بالبحث هكذا، مثلا عادة عندما يصل علماء الأصول إلى هذه المباحث، إلى مباحث الحجج والأمارات، يبدأون في تعداد هذه الحجج والأمارات ويبحثون كل في كل واحد على حدة، مثلا حجية القطع، ثم بعد ذلك حجية مثلا الظهور، ثم بعد ذلك حجية الشهرة والإجماع خبر الواحد. المصنف عنده لما كان لديه نظرية مخالفة نوعا ما لمسلك القوم فاختلفت طريقة البحث لديه، يرى المصنف أن مثل التواتر والإجماع وسيرة المتشرع والشهرة قائمة حجيتها على أساس إفادة اليقين عن طريق ما يسمى بحساب الاحتمال، فكان التواتر وسيلة للإثبات وجدانا لكونه مفيدا لليقين على أساس حساب الاحتمال. فمن هنا لابد في الابتداء أن نقدم مقدمة حول ما يرتبط بحساب الاحتمال. طبعا لا يتوهم أن حساب الاحتمال شيء جديد ابتكره المصنف، المصنف لم يدعي هذا الشيء، نعم تبناه وطبقه على جملة من المباحث الأصولية كالإجماع والتواتر، وحتى تطبيقه على الإجماع والتواتر المصنف لم يأتي بشيء جديد، يعني ليس هو أول من طبقه، موجود في كلمات القوم، لكن بدل ما يعبر عنه بحساب الاحتمال يعبر عنه بتراكم الاحتمالات أو تراكم الظنون. مثلا نلاحظ أنه في بحث الإجماع يوجد مباني متعددة في الإجماع، مبنى يرى حجية الإجماع عن طريق قاعدة اللطف، يرى مبنى يرى حجية الإجماع عن طريق ماذا قاعدة الحدس، جمع يرى أصالة الإجماع عن طريق التعبد الشرعي، جمع الميرزا النائيني يرى مثلا يقترح أن تكون حجية الإجماع على أساس تراكم الظنون، وليس تراكم الظنون شيئا مغايرا لما يسمى بحساب الاحتمال. غاية الأمر الشهيد الصدر رحمة الله عليه هذا الشيء الموجود في كلماتهم في الأسس المنطقية للاستقراء أعطاه بعد علمي ومنطقي وأصبح له قواعد وأطر واضحة المعالم، وإن كان موجودا في كلمات القوم ويستعملونه في أماكن متفرقة من العلوم. فإذا التمسك بحساب الاحتمال وتطبيق حساب الاحتمال على مثل التواتر والإجماع ليس شيئا جديدا ابتكره الشهيد الصدر، بل هو موجود في كلمات القوم، ولا أرى أي فرق بين ما يسمى بحساب الاحتمال وبين ما كان يعبر به عندهم بتراكم الظنون. فالمصنف فالميرزا النائيني يذكر في الفوائد في فوائد الأصول في مبحث حجية الإجماع احتمالا، وهو أن تكون حجية الإجماع قائمة على أساس ما يسمى بتراكم الظنون، ثم يناقش هذه النظرية كيفما كان. في في الابتداء يقدم المصنف مقدمة حاصلها في الابتداء، هذه المقدمة أيضا يذكرنا ببعض المطالب وببعض الاصطلاحات. يقول: تقدم في أول الكتاب وقسمنا اليقين إلى يقين ذاتي وإلى يقين موضوعي، وفرقنا بينهما بأي شيء؟ اليقين الذاتي هو اليقين الذي ينشأ من عوامل ذاتية ترتبط بهذا الشخص، بهذه الواقعة، واليقين الموضوعي هو كل يقين ينشأ من مبررات موضوعية، بحيث لو ألقيت هذه المبررات لكل شخص مستوي الفكر لحصل لديه ماذا؟ اليقين. مثلا أنا تيقنت بهذه النتيجة عن طريق برهان هيئته من الشكل الأول ومواده قضايا أولية، فمبررات اليقين عندي بلحاظ الهيئة ما هي؟ الشكل الأول. بلحاظ المادة ما يعبر عنه بالمنطق بالقضايا الأولية. هذه المعطيات لأي شخص مستوي الفكر تعطى يحصل له اليقين، فهذا نسميه اليقين الموضوعي الناشئ من مبررات موضوعية، لو أعطيت إلى النوع العقلائي لحصل لديه يقين. ولكن في بعض الأحيان قد يحصل لشخص يقين لكن مبرراته لهذا اليقين لو أعطيت للعقلاء الآخرين قد لا يحصل لديهم يقين، فهذه نسميها يقين ذاتي، يعني يقين ناشئ من الذات ليس له مبررات موضوعية. ولا يعني ذلك أنه قد يكون مصيب للواقع، قد يكون مصيب للواقع، والقسم الأول اليقين الموضوعي قد لا يكون مصيبا للواقع. فلا نتكلم عن أنه عن الإصابة للواقع أعم، لأن الكلام عن اليقين والقطع بالاصطلاح الأصولي، والقطع بالاصطلاح الأصولي أعم من اليقين المنطقي، يشمل الجهل المركب، وهذا تقدم معنا سابقا. إذن استذكار الاصطلاح في ابتداء هذه المقدمة أن اليقين ينقسم إلى قسمين: يقين ذاتي ويقين موضوعي. وبطبيعة الحال أن لا نتكلم عن اليقين الذاتي، لأن اليقين الذاتي لما كان يخضع لظروف ذاتية مرتبطة بهذا الشخص وبذاك الشخص وبهذه الواقعة وبتلك الواقعة، فلا يمكن أن نؤطرها في ضمن ضابطة عامة، فلا نستطيع أن نتكلم عنها كقاعدة عامة وكقانون عام، على الرغم من إيماننا بأنه لا فرق من ناحية الحجية الأصولية بين اليقين الذاتي واليقين الموضوعي، لما ذكرناه سابقا من أن القطع من أي مبرر حصل هو الانكشاف التام، والانكشاف التام حجيته بذاته وغير قابل للردع، لأنه لو حصل ردع عنه لأدى، إن كان مصيبا للواقع لأدى إلى التناقض اعتقادا وواقعا، وإن كان غير مصيب للواقع لأدى إلى التناقض في اعتقاد القاطع فحسب. والقطع بالتناقض كاحتمال التناقض مستحيل. ملتفت جيدا؟ فمطلق اليقين ومطلق القطع تثبت له الحجية، يرحمكم الله، تثبت له الحجية الأصولية، وهذا فرغنا عنه سابقا، وإنما الكلام هنا عن اليقين الموضوعي. اليقين الموضوعي يمكن أن يقسم إلى قسمين: اليقين الموضوعي الذي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، كما هو الحال في الأوليات في القضايا الأولية. الكل أعظم من الجزء، هذه يكفي في الجزم بها تصور القضية، ولا نحتاج إلى شيء خارج عن هذه القضية. من يعرف ما هو الكل، ومن يعرف ما هو الجزء، ومن يعرف ما هو أعظم، يجزم بهذه القضية، فلا نحتاج إلى توصيط أمر خارج عن هذه القضية كي يحصل لنا يقين. فإذن النوع الأول من اليقين الموضوعي هو اليقين الذي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، يكفي نفس الاطلاع هذه القضية لحصول الانكشاف التام في صقع النفس. واضح هذا الشيء؟ وعندنا نوع من اليقين الموضوع يحتاج إلى واسطة في الإثبات، لا يكفي مجرد تصور أطراف القضية لكي يحصل لدينا يقين، وإنما نحتاج إلى توصيط شيء آخر. هذا الشيء الآخر الذي نوسطه طارة هو القياس، وأخرى هو الاستقراء. طارة هو القياس وأخرى هو الاستقراء. مثلا إذا احتجنا إلى إثبات نتيجة معينة أو مطلوب معين، ولم يكفي تصور أطراف هذا المطلوب للجزم به، فطارة نحتاج إلى ترتيب مقدمات صغرى وكبرى لنحصل على هذا المطلوب كنتيجة يقينية، إذا كان بلحاظ الهيئة تام الشرائط، وبلحاظ المادة تام الشرائط، كما لو كانت مواده ماذا؟ يقينية، لأن القياس النتيجة فيه دائما تتبع أخس المقدمات. لو كان إحدى مقدمات القياس يقينية والمقدمة الأخرى ظنية، ماذا تكون النتيجة؟ ظنية، ولا نستطيع أن نحصل على نتيجة يقينية. فحتى نحصل على نتيجة يقينية بواسطة هذا القياس، نحتاج إلى تمامية أركان الهيئة. مثلا في الشكل الأول ماذا نحتاج؟ إلى إيجاب الصغرى وإلى كلية الكبرى. فإذا تم من ناحية الهيئة، الصغرى كانت موجبة والكبرى كانت كلية، ومواد هذه القياس التي هي عبارة عن الصغرى والكبرى ماذا كانت؟ كانت يقينية، إما يقينية بلا واسطة، أو هي يقينية لكن بواسطة قياس آخر قد فرغنا عنه. يعني بعبارة أخرى، إما بديهية وإما نظرية قد ثبتت لدينا في مرتبة سابقة، فحينئذ تكون النتيجة ماذا؟ يقينية، تكون النتيجة يقينية. فإذا هذا اليقين الذي حصلنا عليه في هذه النتيجة كان بواسطة، وهذا الشيء الذي توسط بين الذهن وبين حصول اليقين كان عبارة عن القياس. وأخرى يكون هذه الواسطة عبارة عن الاستقراء، عبارة عن الاستقراء. كأن يلاحظ الذهن حادثة مكررة فيستنتج منها ماذا؟ فيستنتج منها قاعدة كلية. الفرق بين توسط القياس وتوسط الاستقراء أن النتيجة في القياس إما تكون في داخل المقدمات، بمعنى أن تكون أخص منها، وإما أن تكون مساوية للمقدمات، ولا يوجد عندنا نتيجة في القياس هي أعم من المقدمات. مثلا إذا كان القياس يتركب من كليتين فالنتيجة إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية كبعض أضرب الشكل الرابع. اتفقنا؟ ولا وأخرى يكون المقدمات واحدة كلية والأخرى جزئية، فيستحيل أن تكون النتيجة كلية. في القياس دائما النتيجة تتبع أخس المقدمات، فإما أن تكون مساوية للمقدمات أو أنقص منها. بينما في الاستقراء النتيجة دائما وأبدا تكون أوسع وأكبر من المقدمات. أنت الذي استقرأته في عالم الأعيان وفي عالم الخارج 100 حديدة وضعتها على النار، وجدت أن الحديدة يتمدد بالنار. من 100 حديدة ماذا استنتجت؟ أن كل حديد يتمدد بالنار حتى لو كان 1000، فالنتيجة كانت 1000، والمقدمات التي استفدت منها لتحصيل هذه النتيجة كانت 100، فالنتيجة كانت أكبر من القياس، إذا من أكبر من المقدمات. إذا الفارق بين القياس والاستقراء أن النتيجة في القياس لا تتجاوز المقدمات، بينما النتيجة في الاستقراء تتجاوز ماذا؟ المقدمات. اللهم إلا في القياس التام، لكن القياس التام عادة لا يتأتى إلا في الأمور المحصورة. مثلا يوجد 10 في هذا الصف، أستقرئ 10 أجدهم كلهم من آسيا، فأقول كل من في الغرفة ماذا؟ من آسيا، فهذا النتيجة مساوية للمقدمات. لكن هذا النوع من القياس عادة لا هذا النوع من الاستقراء لا يستفاد منه في العلوم، فبناء خصوصا في العلوم التجريبية، لأن دائما في العلوم التجريبية النتيجة تكون ماذا؟ أوسع من المقدمات. فإذا اليقين الموضوعي إما أن ينشأ، إما أن يكون ذاتي إن صح التعبير، بمعنى لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، وإما أن يحتاج إلى واسطة في الإثبات. وما يحتاج إلى واسطة في الإثبات إما أن يكون من قبيل ما كانت النتيجة فيها لا تزيد على المقدمات وهو القياس، وإما ما كان من قبيل النتيجة التي تزيد على المقدمات وهو الاستقراء. كلاهما يصدق عليه اليقين ماذا؟ الموضوعي. الآن نقرأ هذا المقدار. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي. إذن تلك كانت عن إثبات الدلالة، هذه عن إثبات الصدور من الشارع، وهي على نحوين: أحدهما وسائل الإثبات الوجداني، والآخر وسائل الإثبات التعبدي. فالكلام يقع في قسمين: القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني تمهيد، المقصود بالإثبات الوجداني اليقين. ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا، يعني على مبنانا، كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال كما سوف يأتي توضيح ذلك، كالتواتر والإجماع ونحوهما على ما تقدم في الحلقة السابقة. يعني هذا البحث تقسيم الوسائل إلى وجدانية وتعبدية موجود في الحلقة الثانية على مستوى موجز. فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال. فنقول أيضا كتمهيد لهذا التمهيد، إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع، إن اليقين موضوعي وذاتي. قلنا سابقا إذا تتذكرون أن بما أن عنوان البحث كان هو القطع، لماذا لم يقل القطع الذاتي والقطع الموضوعي؟ لماذا؟ حتى لا يحصل اختلاط مع اصطلاح آخر، وهو تقسيم القطع إلى ماذا؟ إلى قطع طريقي وقطع موضوعي. فلذا عبر عنه باليقين، لا يعني ذلك أنه يتكلم عن اليقين المنطقي، اليقين بالمعنى الأخص الذي لا يشمل الجهل المركب، وإنما فقط غير التعبير حتى لا يحصل تداخل بين الاصطلاحات في علم واحد. لا بأس بالتداخل بين الاصطلاحات في علوم متعددة، اسم واحد لكن يقصد منه في المنطق شيء، يقصد منه في الأصول شيء آخر، هذا لا مانع منه. أما في علم واحد عادة مستهجن هذا الشيء إلا مع التصريح. ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه لا نفرق بين القسمين كما تقدم، إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدم. ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها، ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي، لأن اليقين الموضوعي غالبا ما يكون موافقا للواقع بخلاف اليقين الذاتي. واليقين الموضوعي قد يكون أوليا، عبرنا عنه باليقين الذي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، مثل ماذا؟ الكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان. وقد يكون مستنتجا، ليش قلنا النقيضان لا يجتمعان ما قلنا النقيضان لا يرتفعان؟ بلي. ولذا وقع النزاع فيهما في شرح في التجريد، ما درست تجريدا، في التجريد يذكر بأن ينسب إلى بعض الأشاعرة أنه قالوا بإمكان ارتفاعهما وأطلقوا على مكان الارتفاع الحال، اتفقنا؟ فبداهة إمكان الارتفاع ليست كبداهة إمكان الاجتماع.
لا
هذا التعريف ليس هو التعريف المنطقي للقضايا، وإلا لازم ذلك أن تكون البديهيات الست منحصرة في الأولية، اتفقنا؟ مع أنه بالوجدان عندنا البديهيات الست التي من جملتها ماذا؟ من جملتها هنا المشكلة التي قد توجه سوف تأتي بعد قليل، أن على رأي القضايا الحدسية التي هي في الحقيقة أو القضايا التجريبية التي عمدته هو ماذا؟ توسط الاستقراء، كانت من البديهيات الست، لأن واحدة من البديهيات الست هي القضية التجريبية، لكن سوف يأتي المصنف له كلام في القضية التجريبية سوف يأتي. بل وقد يكون مستنتجا، واليقين الموضوع المستنتج بقضية ما له سببان، أحدهما اليقين الموضوع بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية، أعم من أن يكون قياسا اقترانيا أو قياسا ماذا؟ استثنائيا. والآخر اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة، ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية، وبتراكم، ما معنى تراكم؟ يعني باجتماع، وباجتماع تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر. طبعا ما وضحت أنا لأنه في التواتر سوف يأتي كلام عنه مفصلا، وبسبب ذلك يزول هذه الدرجة المئوية القليلة لضآلته وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ. حتى نوضح بشكل مختصر، لنفترض هكذا، نمثل على ذلك بمثال عرفي. مثلا هناك نوع من العطور، دخلت إلى هذه القاعة شممته، فمن المحتمل أنتم 10 في هذه الغرفة، كل واحد فيه 1 على 10 احتمالا يكون هو الذي استعمل هذا العطر. ثم لنفترض ذهب نصف من في القاعة وجاء غيرهم 5 آخرين، نسبة للخمسة الباقية تزداد قيمة الاحتمال، لأن كانت 1 على 10 تصبح 1 على 5. ثم لنفترض هؤلاء الخمسة انتقل 3 منهم إلى غرفة أخرى، وهكذا تزداد قيمة الاحتمال إلى أن تنحصر بشخص واحد. لكن في نفس الوقت قد لا يكون هناك مانع أن هذا الشخص الذي انفرد في هذه الغرفة وما زالت الرائحة موجودة، لا مانع من أن يكون كاحتمال أن يكون صاحب الرائحة الأولية هو غير ذلك، وإنما جاء شخص آخر مستعمل لنفس الرائحة. وهكذا إذا تبدلت ومن مكان إلى مكان تزداد القيمة الاحتمالية، فربما تصل إلى درجة مئوية ضئيلة جدا، مثلا 1 على مليون أو 1 على 10 مليارات، التفتنا؟ بحيث أن هذا الذهن البشري المتعارف لا يتعامل مع هذا النوع من الكسور، التفتنا؟ فحينئذ يحصل لديك يقين أن هذا الشخص هو الذي استعمل هذه الرائحة. واضح هذا الشيء؟ مثلا مثال ذلك كما يمثلون في القضايا التجريبية، كما يمثلون في القضايا التجريبية، وضع شخص حديدة على النار فتمددت، فهنا يحتمل أن يكون سبب التمدد هو النار، ويحتمل أن يكون سبب التمدد شيء آخر مقارن للنار، موجود مع وجود النار. فلنفترض نحتمل 3 أمور أن تكون دخيلة في تمدد هذه الحديدة التي منها النار، فيكون نسبة أن يكون سبب التمدد هو الحديدة 1 على 3. ثم مددنا حديدة أخرى وفي مكان آخر لا يوجد إلا سبب من الأسباب الثلاثة مضافا إلى النار، فتزداد نسبة احتمال أن يكون النار هو المؤثر، وهكذا وهكذا إلى أن ترتفع فتزداد القيمة. خب بالنسبة للإخبارات الأمر كذلك من هذا القبيل. جاءني شخص أخبر عن حادثة الغدير، فيحتمل أن يكون صادق، يحتمل أن يكون كاذب. جاء شخص آخر وأخبر عن هذه الواقعة، يحتمل أن يكون صادق ويحتمل أن يكون كاذب، وثالث ورابع. إذا أخذنا هذه المفردات كل واحد على حدة، كما يوجد احتمال الصدق يوجد احتمال الكذب، لكن عندما تجتمع على واقعة واحدة خصوصا مع وجود كما سوف يأتي ظروف موضوعية مساعدة، تزداد قيمة احتمال الصدق، وكلما ازداد قيمة احتمال الصدق بطبيعة قهرية سوف تنخفض قيمة احتمال الكذب، لأن للتقابل بين الصدق والكذب، إذا ارتفع أحدهما لابد أن ينخفض الآخر، فيصل إلى حد يرتفع، لا يبقى نسبة احتمال الكذب إلا نسبة مئوية لا يلتفت إليها الذهن البشري. فحينئذ يحصل لدينا قطع بصدور هذه الواقعة، وهذا ناشئ من حساب الاحتمال، وسوف يأتي له مزيد توضيح لماذا عندما تتكثر، وهذا هو المهم، عندما تتكثر المفردات الخبرية يزداد احتمال الصدق ولا يزداد احتمال الكذب. ما هو السبب في ذلك؟ هذا ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله. ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة للأخرى، إذ قد يكون اقترانهما صدفة ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة. ولكن حيث إن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة وأن لا تكون هناك علة غير منظورة، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية إحدى الحادثتين للأخرى. مثلا أتصور مثال في الحلقة الثانية كان حبة الإسبرين والصداع، عندما أعطينا حبة الإسبرين شفي من الصداع، فيمكن شفي من الصداع لأجل حبة الإسبرين، ويمكن شفي من الصداع لأنه نام القيلولة. ثم في مرة أخرى أعطينا الشخص آخر حبة الصداع ولم يكن قد نام القيلولة، ولكنه مثلا شرب الماء، يمكن أن يكون علية شرب الماء. وهكذا نلاحظ في كل الحوادث الأسباب الأخرى المحتملة متبدلة، أما حبة الإسبرين ما زالت موجودة، فيقوى درجة احتمال تأثير حبة الإسبرين وتتضاءل احتمال العلل الأخرى إلى أن تصل إلى نسبة مئوية ضئيلة جدا. وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول إلى اليقين. ونسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي باليقين الموضوعي ماذا؟ الاستنباطي. هذا اصطلاح ذكره الشهيد رحمة الله عليه في الأسس المنطقية للاستقراء. وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم الاحتمالات للقرائن الاحتمالية باليقين الموضوع ماذا؟ الاستقرائي. والنتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمات، لأنها إما أصغر منها وإما مساوية لها، والنتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء، لأنها أكبر وأوسع من مقدماتها. والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحراز الدليل الشرعي وجدانا من التواتر والإجماع والسيرة، طبعا المقصود من السيرة أي سيرة؟ سيرة المتشرعة، كلها من وسائل اليقين الموضوعي الاستقرائي كما سنرى إن شاء الله. لكن سوف يبحث عن أن اليقين الاستقرائي على ماذا يبتني، لأنه قد يشكك في حصول اليقين من الاستقراء ما دامت النتيجة أكبر من المقدمات. فعلى أي شيء مبتني؟ المنطق الأرسطو كان يعتمد على أن على قاعدة أن الصدفة لا تتكرر. فلاحظ المصنف أن هذه القضية التي يبتني عليها المنطق الأرسطو في توجيه الاستقراء هي بنفسها استقرائية. ليش الصدفة لا تتكرر؟ لا، مع قطع النظر عن تعبيري، لأنه جربنا مرات متعددة فوجدنا الصدفة لا تتكرر. فإذا تبتني هذه القضية التي جعلوها هي العمدة في ماذا؟ في إفادة الاستقراء لليقين، تبتني على قاعدة هي بنفسها استقرائية. فيستدل بالاستقراء على الاستقراء. التفتنا؟ فلذا المصنف يحاول أن يعطي صورة جديدة ليقينية لماذا الاستقراء أو ما يسمى يسمى باليقين الموضوعي الاستقرائي، وهذا ما سوف يأتي البحث عنه لاحقا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.